الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 67 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري والسابع والعشرون من كتاب المغازي. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابه ابن سوار أبو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه مسيب بن حزن قال رضي الله عنه قال: لقد رأيت الشجرة ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها. قال محمود: ثم أنسيتها بعد، أي الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان لعله قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها، وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم، فالمنكر عليهم. ثم أيضا لا يشرع هذا الصنيع. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى وهو بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان من بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان. قبيصة عن سفيان في البخاري هو الثوري، إلا في موطن واحد صرح به أنه ابن عيينة، مع أن بعضهم يقول الصواب قتيبة عن ابن عيينة، فاحفظ هذه الفائدة. قبيصة عن سفيان هو ابن سعيد الثوري أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث. عن طارق قال: ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك، فقال: أخبرني أبي وكان شهدها، يعني أنهم نسيوها. قال أبو السند المتصل حدثنا آدم بن أبي إياس من الأثبات في شعبة قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي دعا له، فإن الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس ضعيف، ولكن البخاري انتقى من حديثه، عن أخيه وهو عبد العزيز أو عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم قال: لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، فقال ابن زيد عبد الله بن زيد المازني على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت. قال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهد معه الحديبية. فيه بيان أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وجاء في بعضها أنهم بايعوه على ألا يفر، وهذا معناه على الموت أو النصر. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى ابن يعلى المحاربي قال حدثني أبي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع أبو مسلم قال حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه، ذكره من أجل ذكر الشجرة. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها، لأنه إذا بايع على أن لا يفر لازم من ذلك أن يثبت، والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر، والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت. ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي، وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة والآخر حكى ما تؤول إليه. وجمع الترمذي أن بعضا بايع على الموت وبعضا بايع على أن لا يفر. وبالسند المتصل قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه. العلاء بن المسيب الرافع الكوفي هو أبو ثقتان، وما له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر في الدعوات، ولأبيه حديث آخر في الأدب من رواية منصور بن المعتمر عنه أفاده الحافظ. قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي أنت لا تدري ما أحدثنا بعده. أي وقعت حروب ووقعت أمور، الإنسان قد يقع منه بعض شيء، فلا يركن على ماضيه، لا تركن على ماضيك مطلقا، بل أرجو الله عز وجل القبول والسداد، وأحدث يعني توبة بين الحين والآخر. رحم الله والدي، كنا إذا رأى منا شدة في بعض المواطن قال يا ابناء العمر كثير طويل، وربما بعد ذلك يقع كسل ويقع كذا. قال كنت إذا قرأت سورة المرسلات أمرض 3 أيام، والآن أقرأها ربما ما أبالي. فأحيانا يكون للإنسان قوة ونشاط في الطاعة والعبادة، إن مات على ذلك الحال يرجى له الخير، وربما جاءه فتور وكسل وتواني، إن مات على ذلك الحال يخشى عليه. فلذلك ما عملته من ماض أرجو من الله أن يقبله، وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر من تقصير. انظروا حين الاستقامة يجد الإنسان لذة لا توازيها لذة، ثم بعد أيام يأتيه قسوة قلب، يأتيه كذا. والسبب في ذلك أنه في بدء الاستقامة يتوب توبة نصوحة ربما يكفر بها ما سلف من ذنوبه، فينشرح صدره ويطمئن قلبه. ثم بعد ذلك فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى عن أبي قلابة رحمه الله أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هذا طريقة البخاري في إثبات من حضر البيعة ممن وصل إليه بإسناد ثابت. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق هو السرماري، إذا كان هو يذكرون أنه قتل 1000 تركي من الكفار بسيفه، وكان من شجعان المسلمين ومن أئمة الحديث، فلا يظن الظان أن أهل الحديث جبنا، ما هم جبنا إن شاء الله، إلا أنهم ما يحبون الفتن. كان الرافضة يضحكون في صعدة يقول يا أخه أترك لك من أصحاب أبي هريرة، فلما وقع بينهم ما وقع وبين أصحاب أبي هريرة وجدوا ناسا لا يفرون ولا يجبنون بفضل الله عز وجل، مع أنهم هم يستخدمون حبوب وأصحاب أبي هريرة ولا يستخدم شيء إلا الثقة بالله عز وجل والاعتصام به والاستنصار به. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا، فأنزل الله عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. لا إله إلا الله الوعد العظيم لهم، يعني فرحوا حين سمعوا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قالوا فما لنا يا رسول الله في هذا الفتح، فكان ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة، ثم رجعت فذكرت له، فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس، وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. قال رحمه الله، يعني كأنه مدرج. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن ميزة بن زاهر الأسلمي عن أبيه، وكان من شهد الشجرة قال إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر، حرمها يوم الحديبية وحرمها يوم خيبر في نفس العام. وعن ميزة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس، وكان اشتاك ركبته، وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. ما له في البخاري سوى هذا الحديث، وقد ذكره في التاريخ، وقال له صحبة ونزل الكوفة، ويقال له أهبان أيضا، أهبان وأهبان. قال أبو سند متصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة بن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان، وكان من أصحاب الشجرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه، تابعه معاذ عن شعبة، يعني لقلة الزاد ويأكلون ما جاءهم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن علي جمرة قال سألت عائد بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة، هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. هذا هو الصحيح، مذهب نقض الوتر مذهب ضعيف، إذا أوترت ثم بدلك أن تصلي تطوع بدون نقض وتر ويكفيك الوتر الأول. قال سند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، وقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، يعني خشي أن يكون قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم. نزرت أي ألححت؟ قال أبو ذر الهوري لم أسمعه إلا بالتخفيف، نزرت. وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فيه قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر وفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حبطت بعضه، وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرم ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع 10 من أصحابه، فلما أتى ذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، يعني يتقدم حتى ينظر هل هناك من يرصده. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في غدير الأشطاط، أتاه عينه الغدير الماء الذي يسقى منه، قال إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، قوم من سكان الجزيرة من حيطهم بمكة، ليس المراد بهم الحبشة، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك، فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، قال امضوا على اسم الله. وبعد ذلك سلمهم الله، وكفى الله المؤمنين القتال، وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي، وانظروا إلى فقه أبي بكر وتوفيق الله لأبي بكر رضي الله عنه، وفيه جواز حرب المعتدين، وفيه أن المشورة تقبل. انظر أبو بكر يشير على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل منه، وفيه أن من خرج لشيء مضى إليه، لا تذهب يمنى ويسرى تتعب وتتعب. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن الشهاب عن عمه أخبره عن عروة أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع عروان بن الحكم والمسور ابن مخرم يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، هذا من أشد الشروط الذي جعل الصحابة يتألمون وسيأتي أن أبا جندل جاء في قيوده، انظر يعني مسافة 22 أو 25 كيلو متر وهو يسحب نفسه في قيوده، حتى إذا وصل قال سهيل بن عمرو: هذا أول من أقاضيك عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يشفع وهو يقول: هذا أول من أقاضيك عليه، يا إما أن ترد إلينا يا إما الصلح ينفض. فلم يجد بد النبي صلى الله عليه وسلم من رده، والمسلمون يبكون على أخيهم وهو يقول: تردوني إليهم يفتنوني في ديني، لكن لابد من الوفاء بالعهد. فأمور قد مرت على الصحابة رضي الله عليهم ليست بالسهلة، والعهود لها حرمتها والمصالح أيضا تتعين. فالصلح كان في خير للمسلمين، ولو نقضوه في ذلك الوقت أو قالوا خلاص ما نريد صلح ربما نشبت الحرب، والمسلمون بعيدون عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا للقتال، ربما يحصل فيهم ضرر. لكن القائد المحنك هو الذي ينظر إلى المصلحة، ما يودي بأصحابه. وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وأمعضوا فتكلموا فيه، يعني كيف نقبل هذا الصلح؟ فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، أي بلغت واستحقت التزويج ولم تدخل في السن، وقيل هي الشابة. فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل، يعني استثناهن الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمنة إذا رجعت ربما نزل بها ما لم تتحمل. نكمل الباب. وبالسند هذا من الفرج بعد الشدة، تفريج الله عن المؤمنات من الفرج بعد الشدة. وسيأتي أن الله فرج عن المؤمنين بقصة أبي بصير، فرج الله عن الرجال بقصة أبي بصير، وفرج الله عن النساء بقصة أم كلثوم بنت عقبة. فما من أمر يطاع الله فيه إلا بعده فرج. وبالسند قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. وعن عمه قال: بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا من مهاجرات من أزواجهن، وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله. يعني أبا بصير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين جاءوا لأخذه، فلما وصل إلى الطريق قال لبعضهم: ما أجمل سيفك، أرني. فقال: نعم هذا سيف كذا وكذا. قال: دعني أنظر إليه فناوله، فقام وقتل أحدهما، والآخر قام يجري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: نعم الرجل ويحه مسعر حرب لو كان معه رجال. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إليهم، فعند ذلك انطلق إلى ساحل البحر، وكان من سافر من هاجر من المسلمين من مكة ذهب إلى أبي بصير حتى كثروا ويتقطعوا لعير المشركين. فأرسل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كف عنا أبا بصير وأصحاب أبي بصير، ولكن جاء الخطاب إلى أبي بصير وقد مات رضي الله عنه، ثم رفع هذا الشرط. وبالسند المتصل قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا في الفتنة فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أنه أهل وقال إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني البخاري ساق في هذا الباب حديث كثير سبحان الله. قال بسند متصل حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء أيضا عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري عن نافع أن بعض بني عبد الله قال لا بني عبد الله قال له لو أقمت العام يعني لم تحج الناس بينهم قتال في الطريق فإني أخاف في مكة أقصد الحرب كانت بين الحجاج وبين عبد الله بن الزبير فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه وقال أشهدكم أني أوجبت عمرة فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يجهلون هذا الحكم بعضهم يحل بعمرة هذه الأيام وإذا وجد الزحام يعني ترك ملابسه وترك العمرة ما يصلح. إذا أهللت بعمرة إن لم تشترط وحيل بينك وبين مكة ألزمك الهدي إلا إذا اشترطت قلت محلي حيث حبستني. فصار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا لأنه صار قارنا. وبالسند المتصل حدثني شجاع بن الوليد سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس الله عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلم للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. كلاهما بايع وكل من بايع في ذلك اليوم موعود بالجنة ورضي الله عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. فرضي الله عن الصحابة وسخطهم الرافضة لا صبحهم الله بخير ولا مساهم إذ سخطوا ما رضيه الله ورضوا ما أسخط الله. لا أسوأ منهم قوم في أمة محمد وليسوا منها. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس كذا أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. هذا عمرة القضية من العام القادم أما هذا العام لم يكن ثمت عمرة. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبو حسين قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال اتهم الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته أيام الحديبية والله ورسوله أعلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منهما خصما إلا تفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. كأنه يرى أن هذا القتال الذي وقع قتال فتنة لم يلتئم. وبسند المتصل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجير رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال يؤذيك هو أم رأسك؟ قلت نعم. قال فحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيك؟ قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ بأيهما شاء أن يبدأ بدأ لأنه على التخير ليس على الترتيب. وبالسند المتصل قال حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله قال حدثناه شيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية نحن محرمون وقد حصرنا المشركون قال وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي أي القمل فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك وما أشد أذية القمل إذا كان الشعر فيه الرشح فيه العرق كثير من الأبناء الآن ما يعد يأتيهم قمل أما زمننا كان القمل هذا قد اتخذ من رؤوسنا موطنا في أيام صغرنا وهكذا في الفنايل كان أحدنا ربما في المدرسة ويعمل هكذا ويرى القمل في هذا المكان يقصعها هكذا وكانت فوط ما كانت هنا هذه الأثواب جاءت متأخرة كان عندنا الفوط اليمنية تلك لا إله إلا الله كم يكون فيها القمل حول الحقو ويكون القمل الذي في الرأس أسود والذي في الملابس أبيض المهم يأكل ويسبب لك حكة ويسبب لك ربما الجرب عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام سبب لهم مثل الجرب حتى أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير فالحمد لله والله يا أخوة قد تغيرت أشياء كثيرة على المجتمع وإلا هذا القمل والكتن إلا الكتن ما بقي إلا في مراكز أهل السنة وإلا سبحان الله ضربته الدولة حتى انتهى وإلا كان في الحصون بيوت الناس كانت حصون ليست مثل الآن كل بيت الحالة تجد القبيلة تسكن في حصن واحد والكتن هذا في السرر كان السرر عبارة عن حبال سرور بالحبال الكتن هذا بينها ينهش نهشا وجاءت لجنة من الدولة ضربوا البيوت وضربوا القرى وانتهى تماما فيا ليت نحن نعرف ذلك السم الذي ضربوا به الكتان حتى نضرب به مراكز أهل السنة أين وجد مركز لأهل السنة وجدت الكتان فيه قد صرنا نحن والكتان أصحاب قال ذاك قيل للفقر أين أنت مقيم قال في عمائم الفقهاء إن بيني وبينهم لا إخاء وحرام علي ترك الأخاء ونحن نقول قيل للكتان أين أنت مقيم قال في مراكز الصلحاء إن بيني وبينهم لا إخاء وحرام علي ترك الصلحاء مكسورة قليل لكن مشوها الحمد لله انتهينا من باب الحديبية وقد حوى حديث كثيرة رحم الله الإمام البخاري انظروا كم تعبنا في قراءتها وهو كيف فعل في كتابتها حتى تعلموا أنهم قد خدموا الدين خدمة لا قبلها ولا بعدها إلى هنا والحمد لله.